أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى اسمه سبحانه وتعالى الوكيل. فالوكيل على وزن فعيل، ويراد به الفاعل ويراد به المفعول. فإذا كان على معنى أن الله عز وجل وكل إلى نفسه القيام بمصالح المخلوقين ونصرة أهل الدين، فيكون فعيل بمعنى الفاعل. أو كان الوكيل يعني من مكله أهل الإيمان في شؤونهم فرحل عنها اختيارهم وتدبيرهم، وصار ذلك كله إلى اختيار الله عز وجل وتدبيره، فيكون الفعيل بمعنى المفعول. وقد ذكر أهل العلم في معنى الوكيل أربعة أقوال: الكفيل والكافي والحفيظ والمقسط. وهذا الاسم يقتضي صفات حسنى، فيقتضي لله عز وجل صفة الحياة والعلم والقدرة ووفاء العهد وصدق الوعد، فلا يكون وكيلا حتى يكون له الحياة السرمدية التي لا أول لها ولا نهاية لها، والعلم المحيط بالأشياء، والقدرة على كل شيء، وفاؤه سبحانه وتعالى بعهده وصدقه في وعده. وهي تقتضي في حق الله تعالى انفراده بحفظ الخلق، وانفراده بكفايتهم وقدرته على ذلك، وأن كل ما في الكون في قبضته. وتقتضي في التعبد بها أن يتبرأ العبد من كل أموره، فيكل الاختيار والتدبير فيها إلى الله تعالى، فليس له اختيار إلا لا إله إلا الله، وليس له تدبير إلا تدبير مصالح لا إله إلا الله، فيصبح يمسي وهمه فيما يرجو من الأوراد والأعمال الصالحة. والثاني يعني وتابع ذلك أن يتوكل على الله تعالى فيما سوى ذلك، فاختياره لا إله إلا الله وتدبيره في حقوق لا إله إلا الله، وأما سائر أموره فقد وكلها إلى الله تعالى ورضي باختياره وتدبيره فيها. الثاني ألا يستكثر ما يسأل، يعني إذا سأل شيئا عظيما فإن ذلك بعض عطاء الله تعالى، فإن وكيله ومولاه غني. والثالث أن وكيلك غني وفي قادر ملي، فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. هذا كلام القرطبي، ونفوت عليه بسرعة كده. قال: منها الوكيل جل جلاله وتقدست أسماؤه نطق بها التنزيل، فقال مخبرا عن الملأ الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال وكفى بالله وكيلا، وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة. وحق من قال على الله توكلت أو توكلت على الله أن يكون ذلك للاستسلام التام في الحال وبما لا يبلغه علمك في المآل. توكلت على الله يعني أنت الآن خرجت عن الاختيار والتدبير وتركت ما يكون بعده إلى لطف الله عز وجل وإحسانه السابق عليك، وهي إشارة إلى عدم الاستقلال من حيث التقدير ومن حيث التدبير، فهو تفويض في المحسوس والمعقول للوكيل الحق المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق من الكفاية والوقاية. إذا قلت توكلت على الله فمعناه انفكاكك، فمعناه انفكاكك، وصرت في ما يبلغه الحس وما لا يبلغه الحس، صرت في الاعتماد على الله تعالى. للوكيل الحق المستقل بجميع ما يحتاج إليه جميع الخلق من الكفاية والوقاية والغياث والنصرة والرزق والإقامة والحفظ والرعاية إلى غير ذلك من معاني التدبير. ثم ذكر مقالات أهل اللغة في معنى الوكيل، قال ذكروا أربعة أقوال، فحكى الفراء أنه الكفيل يعني المتكفل، وحكى عنه أيضا الحفيظ يعني إذا كان الله تعالى وكيلك فإنه المحافظ عليك، والقول الثالث أنه المقسط يعني يكون قضاؤه قضاء الرحمة والعدل، والقول الرابع أنه الكافي. قال بعد كلام هذه المعاني كلها صحيحة في معنى وصف الوكيل، لأنه تعالى تسمى بالوكيل لأنه وكل أمور خلقه إلى نفسه، فهو يقول فهو فاعل بمعنى مفعول، فاعل بمعنى فاعل، إذا وكل أمور خلقه إلى نفسه ففعيل بمعنى فاعل، ووكل عباده المتوكلون عليه أمورهم إليه فكان وكيلهم. وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم حيث قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا كان الوكيل الذي وكل أمور عباده إلى نفسه وقام بها وتكفل بالقيام عليها كان وصفا فعليا مضافا إلى الوجود كله، لأن هذا الوصف لا يليق بغيره. وعلى هذا يخرج شرح العلماء لهذا الاسم، وتضمن أوصافا عظيمة من أوصافه كحياته وعلمه وقدرته ووفاء عهده وصدق وعده. فهو سبحانه الكفيل بأرزاق عباده والقائم عليهم بمصالحهم لعجزهم، ابن العربي يقول فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العلياء أحكام يختص بها أربعة. الأول انفراده بحفظ الخلق لا يشارك الله عز وجل في ذلك أحد. الثاني انفراده بكفايتهم فكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الثالث قدرته على ذلك. والرابع أن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده. المستفاد كذلك من صفة الوكيل بالنسبة للعبد ثلاثة أحكام. الأول أن يتبرأ من الأمور إليه، يتبرأ من كل شيء إلى الله تعالى ليحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقات الوجوب. الثاني ألا يستكثر ما يسأل، يعني إذا سأل الله تعالى مهما سأله فذلك في قدرة الله تعالى، فليسأل وليزد في المسألة وليستكثر من السؤال وليلح في السؤال، فإن الوكيل غني. ولهذا قيل من علامة التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. الثالث أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر مالي فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المتعلق باسم الوكيل من القشيري. قال الوكيل والقوي اسمان من أسمائه تعالى. قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا. ومعنى الوكيل الذي وكل إليه الأمور فهو فعيل بمعنى مفعول، ومن عرفه وكل إليه أموره. من عرف قوته وقدرته وبره وإحسانه خرج عن أموره ووكلها إلى الله تعالى، بل هو المتولي لأحوال عبادهم يصرفهم على ما يريد ويتولى بأسبابهم على ما يختاره، واختياره سبحانه وتعالى بالحكمة والرحمة. وهو وكيل قوي يقدر على ما يريد إمضاءه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يقدر على ما يريد إمضاءه ويقوى على ما يشاء إن شاء. لو أراد إن شاء شيء هان ذلك عليه. وإذا تولى أمر عبد بجميل الكفاية كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير، عن كل غير ومثل. ولا يستكثر العبد حوائجه لأنه يعلم أن كافيه مولاه. ولهذا قيل من علامات التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. ويحشى عن ممشار الدنيوري أنه قال كان علي دين فهممت ليلة من الليالي، لهممت يعني أصابه الهم، وضاق صدري فرأيت فيما يرى النائم وكأن قائلا يقول لي يا بخيل أخذت علي هذا المقدار خذ، فعليك الأخذ وعلي القضاء. قال فانتبهت ففتح لي بما قضيت الدين وما حسبت بعد ذلك قصابا ولا بقالا. كان الله تعالى يواليه بعطائه. وحكي أن أحمد بن خضرويه لما حضرته الوفاة كان عليه 70,000 درهم، فحضره غرماؤه فقال يا إلهي روحي رهن في أيديهم، فإن أردت قبضها فاقضي حقوقهم. فدق إنسان الباب وقال ليخرج غرماء أحمد بن خضرويه، فقضى دينه ثم مات رحمه الله تعالى. يعني هذا توكل الأصفياء. فصل. وأن من له وكيل يتولى أشغاله فيسأله الأجرة على أعماله، وربما يخون في ماله ثم يخطئ في كثير من أحواله. يعني لك لو لك وكيل من أهل الدنيا فأولا هياخد أجرة، وربما سولت نفسه أن يخون في ماله ويخطئ في كثير من أحواله، وربما لا يهتدي كما ينبغي لوجوه أشغاله. أما من وكل الله تعالى فغير ذلك، والحق سبحانه يأخذ لمن يرضى به وكيلا ثم يحقق له تأميل كل اللي هو عاوز حده له، ويثني عليه جميلا ويعطيه جزيلا، ولا يسأله على ما يتولاه من أموره عوضا، بل يضاعف له فضلا ونعمة ويلطف به في دقائق أموره وأشغاله ما لا يرتقي إليه آماله، ولا يأتي على تفضيله سؤاله، سبحانه سنة منه سبحانه جميلة أمضاها، وعادة كريمة بين عباده أجراها. فكل من أخلصت التوكل على الله تعالى لقي من الله تعالى أحسن مما يريد. فصل: ومن عرف أنه وكيله وصدق عليه تعويله فبالحري أن يكون وكيله سبحانه على نفسه في استيفاء حقوقه ولوازمه واقتضاء أوامره وفرائضه، يعني يتوكل على الله عز وجل في هدايته، ويتوكل على الله تعالى في تثبيته، ويتوكل على الله تعالى في معونته على الفرائض وفي زيادته في النوافل، فيكون خصمه سبحانه على نفسه ليلا ونهارا، لا يفتر لحظة ولا يجوز التقصير بتة. وأنشد على رقيب منك خال بمهجتي إذا رمت تسهيلا علي تصعبا. ويحكى عن بعضهم أنه قال: رأيت ببلاد الهند شيخا كبيرا يسمى الصبور، فسألت عن حاله، فقيل أنه كان له حبيب في عنفوان شبابه، فسافر يوما فخرج هذا الرجل إلى وداعه فبكت إحدى عينيه ولم تبكي الأخرى، فقال لعينه: لأحرمنك النظر إلى محبوب الدنيا عقوبة لك إذ لم تساعديني على البكاء لفراق محبوبي. فمنذ 30 سنة غمض عينه ولم ينظر بها إلى شيء. وفي القصة أن يوسف عليه السلام كان له زوج حمام، فلما فارق يوسف يعقوب عليهما السلام، فكلما أراد يعقوب أن يبتسم أو يخاطب أحدا أو يتكلم جاءه الحمام ووقف بحذائه يذكره عهد يوسف عليه السلام، فكان يتنغص بعيشه. فإذا كان مثل هذا موجودا في وصف المخلوقين، إذا كانت محبتهم لأشكالهم، فأولى وأحرى أن يكون مثل هذه المطالبات محفوظة على الأحباب، فإن عهد الأحباب لا يخلق عند الأحباب، ولا يزدادون على ممر الأيام إلا وفاء على وفاء وصفاء على صفاء، يخلق الدهر ويبلى وهم بعد طول الزمان أحبة. هذا كله في تثبيت التوكل على الله عز وجل. في اسمه تعالى الحق المبين، الحق من أسمائه تعالى وهو بمعنى الموجود الكائن الذي ليس بمعدوم ولا منتفن، والحق المطلق في اللغة بمعنى الموجود، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: السحر حق والعين. أي كائن موجود، وكذلك يقال الجنة حق والنار حق، أي كائن موجود، وكذلك الصلاة حق والساعة حق. ويكون الحق هو بمعنى ذي الحق، كما يقال رجل عدل ورضا، أي ذو عدل وذو رضا. ويكون الحق في وصفه سبحانه بمعنى يحق الحق، والحق المفيد في وصف غيره يكون بمعنى ما يحسن فعله ما يحسن فعله ويصح اعتقاده، ويجوز النطق به، يقال هذا فعل حق، وهذا القول حق، وهذا الاعتقاد حق. وعكسه بالباطل المطلق يكون بمعنى المعدوم، يقال في اللغة حققت الشيء وأحققته فهو حق، ويقال حق لك أن تقول كذا، وحق وحق عليك أن يفعل لك الحق، وحقيق لك فيكون حقيقا فعيلا بمعنى الفاعل، ويكون بمعنى المفعول. قال فصل: وأكثر ما يجري على لسان هذه الطائفة من أسمائه تعالى الحق، وذلك لما ذكرنا أن الحق هو الموجود، لأن القوم ارتقوا من شهود الأفعال إلى شهود الصفات، ثم من شهود الصفات إلى شهود الذات. وكما أن العلماء الذين هم أهل الاستدلال بالتفاعل على الفاعل أكثر ما يجري على لسانهم الباري، والباري هو الخالق، فكذلك الغالب على لسان هؤلاء من أسمائه تعالى الحق. سمعت الدقاق يقول إن الله تعالى تعرف إلى العامة بأفعاله فقال عز ذكره: أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. إذا نظروا في ملكوت السماوات والأرض عرفوا أن ذلك فعل الله تعالى، فعرفوا الله تعالى. وتعرف إلى الخواص بصفاته فقال عز من قائل: وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وتعرف إلى خاصة الخاصة بحقيقة حقه وذاته فقال تعالى: قل الله ثم ذرهم. ومن عرف أنه ذو الحق آثر حقه سبحانه وتعالى على حظه، وحق الحق أحق، وعلامة من آثر على حظه أن يسخر له الخلق ويحقق له ظنه. يحكى عن بعض الصالحين أنه قال: كان ابتداء توبتي أنه كان تاجرا بزازا، فدخل السوق خادم من دار الخليفة يطلب ثيابا لهم، فعرض له هذا الرجل الثياب على الخادم، فبينما هو في ذلك إذ أذن المؤذن فترك هذا الرجل الخادم واشتغل بالصلاة، فحرد الخادم وقال: احمل ثيابك، وحمل الثياب من حانوت إلى آخر إلى ديار الخليفة فلم ترتضى، ورجع الخادم إلى حانوت هذا الرجل شاء أم أبى، وحمل ثيابه وارتضوها واشتروا منه بربح كثير وافر. فلما أمس الرجل رأى في المنام كأن قائلا يقول له: آثرت الصلاة على تجارتك، فلا جرم قدمنا ثيابك على ثياب غيرك. فلما أصبح الرجل سر بتلك الرؤيا وتصدق بجميع ماله وصار شيخ وقته. وأما المبين في وصفه سبحانه فهو الذي يوضح الحق ويعليه ويقيم البرهان ويوضحه، ويظهر الحق من الباطل بالعلامات التي ينصبها، ويبين من مكنونات العبد ما لم يخطر ببال أحد من دقائق أثار الحكمة وعجائب متعلقات القدرة، ويبين لقلوب الموحدين على الخصوم في شواهد الربوبية ما يزيل الشبهة ويعلي الحجة. نحتاج أن تقرأوا ولو مرة واحدة سورة ياسين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.